بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن موضوع أصل الإيمان، وتكلمنا عن الإيمان الشرعي، وقلنا إن أصل الإيمان الشرعي هو التصديق مع الإذعان بالمعلوم من الدين بالضرورة، سواء كان المعلوم من الدين بالضرورة فيما هو من اعتقادات القلب كالإيمان بنوح عليه السلام وعيسى عليه السلام والإيمان باليوم الآخر، والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما يتساوى فيه العالم والجاهل، فالإيمان باليوم الآخر هذا معلوم من الدين بالضرورة، لكن رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة عند أهل السنة والجماعة محل إجماع، لكن جاحد الرؤية ليس كافرا، وإن كان هذا من الحرام الذي لا يجوز لأنه مخالف للإجماع ويفسق صاحبه، لكنه لا يكفر، لأننا قلنا ما ينعقد عليه القلب من التصديق بما هو معلوم من الدين بالضرورة والإذعان هذا هو الأمر الذي يجعل من أصل الإيمان حاصلا، وكذلك فيما يتعلق بالإذعان في شرائع الإسلام كالإذعان بوجوب الصلاة والزكاة والحج، والإذعان بحرمة الخمر، والإذعان بالحدود الشرعية التي هي معلومة من الدين بالضرورة، فهذا هو أصل الإسلام. إذن الإسلام والإيمان دائرتان بينهما قدر مشترك هو الإذعان، فيكون الإيمان في الأعمال التي هي ينعقد عليها القلب، والإسلام في الأعمال الظاهرة اللي هي التشريعات من عبادات ومعاملات وقضاء وجنايات وهو الفقه. إذن الإذعان هو المساحة الجامعة بين الإيمان والإسلام. هناك من يريد أن يجعل من يجحد بالشريعة مؤمنا على أن الإيمان هو من عقد عليه القلب من اعتقادات الإسلام، نحن نقول لا يتحقق أصل الإيمان إلا بتحقق الإذعان في أصل الإسلام، ولا يتحقق الإسلام إلا بالإذعان بما هو أصل الإيمان. فمن آمن بالشريعة وجحد بالأنبياء فهذا تحقق عنده الإذعان بالإسلام، لكن لم يتحقق عنده الإذعان بالمعلوم من الدين بالضرورة فيما هو من اعتقادات القلب. إذن لا يمكن أن يتحقق أصل الإسلام إلا ومعه أصل الإيمان، اللذان يجتمعان في الإذعان. هذا هو أصل الإيمان الذي هو قيام الدنيا، الذي هو قيام الدنيا. أما ما يتعلق بالتفريط في الأداء فهذا يدخل في باب الكبائر وليس في باب الكفر الذي يقابل الإيمان الذي هو أصل الشريعة وأصل اعتقادات القلب. وأهم شيء بينت الفرق بين الإيمان في اللغة والعادة، وليس هذا هو المطلوب الشرعي. المطلوب الشرعي هو الإيمان تصديقا وإذعانا بالمعلوم من الدين بالضرورة، وكذلك الإسلام إذعان بالمعلوم من الدين بالضرورة. اختلال أصل الإسلام هدم لأصل الإيمان، اختلال أصل الإيمان هدم لأصل الإسلام. محاولة الدهرانية صناعة إيمان منسجم مع العقيدة الدينية العالمية العولمة الدينية، إنه أنت خذ هذا الإيمان تكون مؤمنا موحدا ودع عنك شريعتك، فنقول هذا محاولة للإتيان بالإذعان في الإيمان وهجران الإذعان في الإسلام، ولا يكون إسلام إلا ومعه إيمان، ولا يكون إيمان إلا ومعه إسلام، وهذا كله في الحديث عن أصل الإيمان وعن أصل الإسلام. إذن نحن في هذا الباب الذي نتكلم فيه في موضوع المقاصد المرتبة إلى ضروري، والضروري مقدم إلى أصل وتتمة، والمقاصد مرتبة إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. ربما يعني أحدهم عندما يسمع أن ركن القيام في الصلاة كالتتمة يتبادر إلى ذهنه أنه مندوب، هذا غير صحيح. الإمام الشاطبي في تقسيمه هنا للمقاصد إنما يريد أن يقسم جزئيات الشريعة ويرتبها بترتيب المقاصد، لا أنه يريد أن يرتبها بحسب الأحكام الخمسة التي هي الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرام. ولذلك لما جاء في ترتيبه هنا على المقاصد وجاء بما هو أصول وما هو تتمات، ورأى بعضهم أن بعض أركان الصلاة وصفها بأنها تتمة كما قلت في الدرس السابق وسيأتي أيضا في دروس لاحقة، فالتبس الأمر عليه. نحن نقول هنا عندما جاء الإمام الشاطبي لتقسيم هذه الجزئيات وترتيبها على وفق الكليات هذه اللي هي مقاصد الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وترتبها أيضا منها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي وتحسيني، الإمام هنا ليس ملتفتا في هذا الترتيب إلى أن هذا ركن أو سنة أو مندوب أو مكروه أو حرام، إنما هو يريد أن يرتب ترتيبا مختلفا. فالترتيب الذي جرى عليه أنه أتى بالضروري مثل الدين وجعل منه أصلا وتتم الضروري، قال إنه إذا اختل ميزان الدنيا وميزان الآخرة. لاحظ هذا الترتيب. لكننا إذا ذهبنا إلى الأحكام قلنا الفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الحرام ما يثاب فاعله ويؤجر تاركه إذا نوى به وجه الله تعالى بتركه طبعا. إذن هناك ترتيب الأحكام الخمسة مختلف تماما عن ترتيب المقاصد الخمسة. ولذلك سنأتي إلى أشياء ممكن نعبر عنها بالتحسين لكنها في رتبة شرط أو حرام. فكلمة تحسيني موحية للطالب الذي لم يدخل إلى درس المقاصد بأنها شيء تكميلي، وهذا الشيء التكميلي لا ضرر في تركه أصلا. لكن الإمام الشاطبي لا يرتب هذا الترتيب، إنما يريد أن يرتب ما هو يمكن أن تختل به الحياة اللي هي الضروريات الخمس أصولها. طيب هذا الضروري مثل ما هو في الصلاة ضروري في منه كتتمة، فلو صلى المريض جالسا لا تختل الصلاة وهي صحيحة، وبالتالي هو الآن الصلاة الركن أو القيام ركن، لكنه هنا لا يريد أن يتكلم عن هذا بوصفه ركنا تصح به الصلاة أم لا تصح، هل يختل ميزان العبادة وميزان الدنيا والآخرة إذا صلى المرء جالسا، هل يختل ميزان الدنيا إذا أفطر المسافر مثلا. إذن هذا لا يترتب عليه اختلالات. لماذا؟ هو يريد أن يقول لك إنني سأرتب جزئيات الشريعة ترتيبا مقاصديا، منها ما هو ضروري منها ما هو حاجي منها ما هو تحسيني. الضروري نفس دين ونفس ونسل وعقل ومال، أو ومال وعقل، هناك من يختلف مع الإمام الشاطبي في موضوع الترتيب. هذه أيضا منقسمة إلى أصول وتتمة. إذن هنا لا يتكلم عن الأحكام الخمسة بالمرة. ولذلك في موضوعنا في الترتيب هنا هو ترتيب جزئيات تحت كليات، بصرف النظر عن كون هذا الجزء ركن أو سنة أو مندوب أو شرط أو حرام، إنما هو ترتيب مقاصدي موازي لترتيب الأحكام الخمسة. واضح؟ فلذلك هذا ترتيب مختلف. يا ترى ما فائدة هذا الترتيب؟ هذا الترتيب عندما يضع لك جزئيات الشريعة جميعا تحت هذا الترتيب الضروري والحاجي والتحسيني وتحت هذه المقاصد الخمسة، إنما يجمع في ذهنك كل جزئيات الشريعة في بؤرة مركزة واضحة أمامك، تجعلك تطل على الشريعة منظمة منسجمة من أعلى، كما لو كنت تركب طائرة فتنظر من الأعلى إلى مدينة أبدع المهندسون في رسمها. ومن هنا أنت تمسك بمجموع الشريعة وبأطراف هذه الشريعة، هذا قصده. أما الأحكام التي هي حلال وحرام فهي أحكام غير متناهية وكثيرة ومستجدة، وبالتالي هو يريد أن يرتب الجزئيات على وفق هذه الكليات دون أن يكون ملتفتا هذا الجزء هل هو حرام أم فرض، إنما هو ملتفت إلى درجة الإخلال بضرور الدين، إلى درجة الإخلال بضرور النفس، إلى درجة الإخلال بضرور المال. إذن هو ملتفت إلى جانب الإيجاد وإلى جانب العدم، ففي الإيجاد تحصيل الضروري هذا، وفي جانب العدم الوقاية منه، وعلى هذا يجري الإمام في هذا الترتيب، وعلى هذا يجري الإمام في هذا الترتيب. فنحن مثلا عندما نريد أن نناقش في مسائلنا المعاصرة وبالذات في السياسة الشرعية سنجد أنفسنا أمام أحوال لا تتناولها الشريعة بدليل جزء تفصيلي. يعني لنضرب مثالا وباء الحمى التاجي المعروف بفيروس كورونا، عندما أنت تجلس على الطاولة وتريد أن تبحث لا يوجد عندك أدلة تفصيلية، إغلاق اقتصادي، موضوع إغلاق المسجد، موضوع إغلاق الصيدليات مثلا، المخابز، ستجد أنك على الطاولة في اتخاذ القرار أنك لست أمام أدلة جزئية تفصيلية، أنك أمام معاني كلية. ضرورة حفظ الدين المتمثلة في الصلاة وفي المساجد أمام ضرورة مال اللي هي الإغلاقات الاقتصادية، أمام ضرورة حفظ النفس. طيب، وهذه الضرورات فيها تتمات، يعني والله ضرورة صلاة الجماعة، ضرورة الجمعة على فرض، عندي ضرورة حفظ النفس اللي هو الأصل في حفظ النفس، لكن عندي أنه في بدل لصلاة الجمعة صلاة الظهر في البيت، أو الجماعة في المسجد تصير الجماعة في البيت، مثل ما هو في عندي أنه صاحب المرض يمسح على الجبيرة أو يتيمم على سبيل المثال أو يفطر، فات إلى بدل وإلى قضاء، لكن في عندي رتبة أصل النفس إذا هلكت هلكت إلى غير رجعة. إذن سأجد نفسي أنني على طاولة القرار أنني أمام ضرورات، ضرورة الدين وضرورة الاقتصاد اللي هي المال، ضرورة النفس. هناك ضرورة للدين في أصل وفي تتمة، والنفس كذلك والمال كذلك. يا ترى وأنا على طاولة البحث عندما آتي إلى هذا التصنيف الضروري والحاجي والتحسيني، والضروري مقسم إلى أصل وتتمة، هذا سيعينني على إعادة تصنيف الوقائع والمشكلات تحت ما هو دين، ودين أصل وتتمة، ونفس أصل وتتمة، واقتصاد اللي هو المال أصل وتتمة، وترتيب حاجي تحسيني، وأضع هذا النموذج الفقهي أمامي، ثم أبدأ بالترجيح بين المعاني. قضية أنت تبحث في المعاني وهذه المعاني لا يستنبط منها أحكام، نقول لك صحيح، نحن أمام استنباط الحكم من الدليل الجزئي، لكنني لما رتبت هذه الأصول وهذه التتمات وهذا التدرج إنما هو مبني على أدلة جزئية وجزئيات شرعية مستندة إلى أدلة. فإذا أردت أن أرجح بين التتمة والأصل فهذا يعني أن أدلة الشريعة التي قدمت الأصل على التتمة هي أدلة في هذا الباب. وبناء على هذا أجد نفسي أنني أقف أمام رتب يمكن الترجيح بينها بحسب الوقائع المستجدة. صحيح أنني لست مستندا إلى دليل جزئي تفصيلي في الترجيح لأرجح هذا باعتبار الدال، هذا باعتبار السند، هذا باعتبار الراوي إلى آخره. لا، أنا سأجد نفسي أمام معاني تكاثرت الجزئيات تحتها، وهذه الجزئيات التي تحتها عليها أدلة تفصيلية، والمراجحة بين هذه المعاني إنما هي مراجحة بين أدلة الجزئيات نفسها، فهي في النهاية تنتهي إلى المراجحة بين دليل جزئي ودليل جزئي. فكأنني عندما رتبت جزئيات الشريعة على حسب كتاب المقاصد، خمسة مقاصد برتب ضروري وحاجي وتحسيني، فكأنني قسمت الأدلة أيضا بهذه الرتبة. فعندما أراجح بين الضروري الأصلي والضروري التكميلي، إنما أنا أرجح بين دليل الجزئيات الضرورية في رتبة الأصول والجزئيات الضرورية في رتبة التكميل. فهو ترجيح بالفعل يرجع بين الأدلة، كما لو قلت لي لا يجوز الاستدلال بالقاعدة الفقهية لأن القاعدة الفقهية أصلا هي جاءت بعد الجزئيات، يعني نحن استقرأنا الجزئيات ثم استنبطنا منها القاعدة. أقول لك الاستدلال بالقاعدة، دليل القاعدة هو دليل الجزئيات المندرجة تحت القاعدة، فنحن لا نستدل بالقاعدة في نفسها، إنما أدلة جزئيات القاعدة كاليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة تحتها جزئيات شرعية كثيرة، وكل جزئي عليه دليل تفصيلي. إذن لما أستدل بالقاعدة فهذا يعني أنني أستدل بأدلة الجزئيات، أي الأحكام المندرجة تحت القاعدة. وكذلك هنا أتحدث في موضوع المقاصد، فعندما رتبتها في هذه الرتب إنما أنا مرتب للجزئيات مع أدلتها تحت هذه العناوين. فإذا قمت بالترجيح فأنا مرجح لمجموع أدلة الأصل الضروري للدين على مجموع أدلة التتمة الضرورية للدين. إذن رجعنا وكأننا نحن نرجح بين مجموع الأدلة تحت هذا الصنف على مجموع الأدلة تحت الصنف الآخر. إذن ما قام به الإمام الشاطبي هو ترتيب معاني الشريعة، ترتيب معاني الشريعة ليدلنا على أن هذه الشريعة مجتمعة على هذه المعاني، وهذه المعاني الشرعية عندما تتحدث فيها فأنت تتحدث عن مئات الجزئيات تحت هذا المعنى، وبالتالي الحديث في المقاصد هو حديث في جزئيات مندرجة تحت هذه المقاصد. كيف ثبتت المقاصد؟ كما بين الإمام الشاطبي أنها ثبتت بالاستقراء للأحكام الفقهية، ثبتت بالاستقراء. فإذا جئت بمقاصد تخالف الجزئيات فهذه ليست بالمقاصد، لأن الذي أثبت المقاصد هو استقراء الجزئيات. فإذا قلت تعالوا بنا نعطل حد الردة ذلك لأن الشريعة قامت على حفظ النفس، أقول لك ماذا قلت في ضروري حفظ الدين؟ هذا رجل منكر أن يكون القرآن نزل على محمد ويزعم أنه كلام الناس وليس له علاقة بكلام الله، إذن هذا يهدم الدين من أصله. إذن ما زعمت أنه تحت حفظ النفس هو في الواقع تحت حفظ الدين. إذن ترتيب الجزئيات من قبل الشارع، من الذي يرتب الجزئيات تحت الكليات؟ الدليل الجزئي التفصيلي، الدليل الجزئي. لذلك من بدل دينه فاقتلوه يجعل المرتد تحت حفظ الدين وأصل الدين. لماذا؟ لأن المرتد ينكر معلوما من الدين بالضرورة، إذن هو ينكر أصل الدين، يقول بأن هذا ليس نبيا عن نوح، مكذب بالقرآن، مكذب للرسول الذي أخبر بأن نوح رسول، هو رسول الله على لسان القرآن الكريم. ومن هنا نقول لن نسمح لأحد بأن يتلاعب بإعادة ترتيب جزئيات الشريعة كما يشاء، جزئيات الشريعة مرتبة بحسب المقاصد بدليل جزئي تفصيلي دل الكلي على أن هذا الجزء منه، ودل الدليل التفصيلي على أن هذا الجزء منترج تحت حفظ الدين. يمكن واحد يقول لا، معقول تقطع يد بخمسين دينار وهذه اليد لو أردت أن تجري لها عملية تنفق عليها 100,000؟ إذن أنت هنا أخللت بمقصد حفظ المال وأخللت بمقصد حفظ النفس. نقول له لا، إن الذي رتب هذا الجزء وهو أن هذه اليد التي توافرت فيها شروط السرقة أنها تقطع، إنما هو الدليل الجزئي، هو الذي يرتب الجزئيات تحت هذه المقاصد الكلية. ليس لك أن تعبث بأن تنتزع ما هو تحت حفظ الدين كحد الردة وأن تجعله تحت حفظ النفس، أو أن تنتزع ما هو تحت حفظ المال وتضعه تحت حفظ النفس. قطع اليد لحفظ المال، وهو أصل المال، وهذه اليد لو فاتت فإنه لا يترتب على ذلك ضرر كبير وفساد في الدنيا والآخرة، هذه يد سارق. إذن عندما نتكلم في مقاصد الإمام الشاطبي، وبعد ذلك سيرتب المقاصد إلى أصول وتتمات، هذا ينبغي أن يلاحظ على أنه مهم في فهم اتجاهات الشريعة الكبرى. فإذا جلسنا على طاولة للبحث والمناقشة في قضايا المجتمع الكبرى، وعندما نريد أن نتكلم في الضروري، ستقول لي هذا حفظ النفس، سأقول لك أين حديثك في حفظ الدين، تقول لي هذا حديثي في حفظ الدين، أقول لك أين نقاشك في حفظ المال. لأنك عندما تريد أن ترتب التزاحم في مناسبات الأوبئة والحروب والكوارث، عندما تتزاحم الضرورات على طاولة صانع السياسة الشرعية، سيجد نفسه أمام خيارات صعبة. أيها الفقيه، كن خبيرا بهذه الخيارات، وكيف يمكن أن تستعين بخبرة الاقتصاد والطب وبما يتعلق بالتجارة، واستمع وأنت الآن تعين على المراجحة بين هذه الضرورات المختلفة في حفظ النفس الإنسانية وفي حفظ الدين وفي حفظ الاقتصاد. وهذا ما يقلق العالم اليوم. أكيد لا يقلقهم الدين كعالم، لكن يقلقهم النفس والمال، حياتهم ودنياهم والمال. لا يوجد عندهم ضرورات الدين، وبالتالي ليسوا يعني بمكترثين في هذا الأمر بالنسبة لهم للدين، لكن نحن عندنا الدين هو رأس ضروريات الحياة، رأس المقاصد. ومن ثم نحن عندما نتكلم في الدين، إنما نتكلم في جلب مصلحة وفي درء مفسدة. عندما نتكلم في النفس، نتكلم في جلب مصلحة ودرء مفسدة. عندما نتكلم في المال كذلك، عندما نتكلم في النسل كذلك، عندما نتكلم في العقل كذلك. وعليه هذا العمق الذي يريد أن يقدمه الإمام الشاطبي في إعادة منظومة الشريعة جميعا في كل جزئياتها تحت هذه المعاني. من يأتيك بشريعة تنتظم في كل فروعها الكثيرة، في كل هذه المجلدات والمطولات تحت خمسة مقاصد؟ من يستطيع أن يلم هذه الأجزاء ويرتبها هذا الترتيب بهذه البراعة وبهذا الفن وباستقراء أحكام الشريعة؟ يعني لا يأتي بفكر اجتماعي وتجديد من عنده، إنما يتكلم على وفق قواعد وأصول وفقه وعلم. هذا هو الذي يريد أن يحدثنا عنه الشاطبي. لذلك التبس على بعض الطلاب من خلال الأسئلة التي جاءتني إنه أركان وتتمة، هذا صعب. طيب التتمات التي تتعلق بالضروري اللي هو الدين والرخصة، والإمام الشاطبي تكلم عن الرخصة في رتبة الحاجيات. نتكلم هناك عندما تكلمنا عن سقوط الركن كالقيام عن المريض، لم يخل بالصلاة فجعلناها من التتمات لضروري الدين الذي هو الصلاة. لكن لو أردنا أن نتكلم عن الرخص التي إذا قام الإنسان بالعزائم والأصول لحقه مشقة، لكن هذه المشقة والمفسدة ليست في رتبة المشقة والمفسدة الواقعة في إهمال الضرورات اللي هي الكبرى الضروريات، قال هذا من رتبة الحاجيات، وهذا سنتكلم عنه. فلذلك لا نريد أن نخلط بين الحاجيات التي هي دون الضرورات في الرتبة، تأتي في الرتبة الثانية، وبين التتمات التي هي متعلقة بالضروري، وهذا أيضا سيوضح ويكثر في أمثلته إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن فيما يتعلق كما قلنا بأصول العبادات تكلمنا عنه، وتكلمنا عن معنى الإيمان، وهذا مهم وضروري جدا أن نفهم معنى أصل الإيمان وكمال الإيمان. الإمام الشاطبي هنا تكلم عن أصل الإيمان، تصديق إذعان بالمعلوم من الدين بالضرورة في اعتقادات القلب، ولا يمكن أن يصح هذا إلا إذا صح معه إسلام، اللي هو تصديق وإذعان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التشريعات اللي هي المعلومة من الدين بالضرورة. في حال الإخلال بالمعلوم من الدين بالضرورة بالجحود والتكذيب زال أصل الإسلام وأصل الإيمان، زال أصل الإيمان وأصل الإسلام، وعليه فهو فساد في الأرض، فساد كبير، ويترتب عليه الفساد في الآخرة بالخلود في النار. إذن ترتب على الكفر فساد في الدنيا، والكفر هو الذي يؤجج الحروب، وهو الذي يخترع الأزمات من أجل مكاسب دنيوية فانية، لأنه لا يرى ملذة إلا في هذه الدنيا. بما أنه جحد الآخرة ولا يرى ملذة إلا في هذه الدنيا، عاش البشر على حالة انتهاب اللذات كيفما كانت وبأي طريقة كانت لعدم وجود الجزاء. إذن صار عندي مفسدة الكفر يترتب عليها مفسدة الخلود في جهنم في الآخرة، بسبب عدم الإذعان بالمعلوم من الدين بالضرورة في معتقدات القلب وهو الإيمان، وعدم التسليم بالمعلوم من الدين بالضرورة بالتشريعات اللي هي الإسلام، عندئذ فسدت الدنيا ويترتب على ذلك فساد الآخرة. إذن لاحظنا أن الدين أصل من هذه الأصول، وكيف أنه في هذا العصر الذي نعيشه فساد الحياة الإنسانية والبشرية هي بسبب الكفر الذي جحد رسالة الأنبياء، وأنه لا جزاء على الأعمال أخرويا على الأعمال في الدنيا، عيشوا كيف ما شئتم، تضاربت المصالح، تضاربت الشخصيات، تقسمت الجماعات، عاشوا على الانتهاب لهذه الملذات كيف ما كانت، لأنه لا ملذة بعدها، أي بعد هذه الدنيا، لأنهم يعتقدون أنهم يسيرون إلى فناء بعد هذا العالم، أو أنهم سيسيرون إلى آخرة، لكن أحكام هذه الآخرة لا تتعلق بالحال في الدنيا. الحال في الدنيا أنك أنت مواطن صالح، بتحب الآخرين، بتلتزم بالقانون، مواطن صالح، تحب هذا البلد، تعيش من أجل هذا البلد، لكننا سنقوم بغزو البلد المجاور فتهلك الحرث والنسل في البلد المجاور. إذن لم يخرجوا عن فساد فكري أدى إلى حروب مهلكة، وإحنا بنشوف أنه الحروب اللي قامت حرب العالمية الأولى والثانية هي حروب قومية أقامتها الدول الدهرانية، الفلسفة الدهرانية في تفسيرها للمصالح، وأهلكت الحرث والنسل، وكان أسوأ يعني عيش للبشر في هذا الفكر الدهراني المدمر الذي أشاع الحروب بناء على تعارض المصالح وتعارض ما يسمونه بالحق، هم كل المصلحة تفسر الحق والحق هو المصلحة. إذن ترتب فساد في الدنيا هو الذي قاله الإمام الشاطبي، وها نحن نرى الحروب تقام في أطراف الأرض لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. تسمى مصالح، لذلك فسروا الحق بالمنفعة وأقاموا لذلك بنيانهم الفكري والفلسفي وغزوا الشعوب الضعيفة وانتهبوا خيراتها. السبب الإخلال بالضروري وهو الدين. طيب، وأفسدوا أيضا آخرتهم وأشاعوا الفاحشة في الناس وأشاعوا الفكر الدهراني الدنيوي، أفسدوا الدنيا وأفسدوا الآخرة. ها هي الأمراض الجنسية، ها هي الرأسمالية المتوحشة تنهب العالم، ها تكدس الثروات بيد القلة، الربا والظلم بسبب الربا. هذا كله يتكلم عنه الإمام الشاطبي في المقاصد. يعني لا نريد أن نقرأ الشاطبي قراءة تاريخية. الشاطبي عندما يتكلم الإخلال بالإيمان يترتب عليه فساد الدنيا ويترتب عليه فساد الآخرة، هذا هو الذي نراه اليوم. لم يؤمنوا برسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، جيشوا التقنيات، جيشوا الطائرات، جيشوا كل شيء لخدمة المنفعة، غزوا الشعوب الضعيفة، الحروب الاستعمارية، خشية المجاعات، اذهبوا وانتهبوا ما في أقاصي هذه الأرض. أصبحت البلدان التي فيها الألماس لا تلبسه ولا تتحلى به، إنما يتحلى به الغزاة، وشعوب تملك الحرير ولكنها لا تلبسه. لذلك نشأ هذا الظلم نتيجة مواقف فلسفية فكرية تنظر إلى أن الحق والمنفعة والمصلحة، وحيثما كانت مصلحتك وراء البحار فهذا حقك فاذهب إليها. إذن الإخلال بالمعتقد الصحيح وهو ما جاء به الإسلام، من الإيمان أصل الإيمان، من أصل الإسلام وأنهما مجتمعان لا ينفصلان، هو أساس الحياة الهانئة في الدنيا والهانئة في الآخرة. ما يترتب عليه في فساد الإيمان وفساد الإسلام سيترتب عليه هلاك الدنيا، ويترتب عليه أيضا العقوبة والخلود في جهنم في الآخرة. إذن السؤال الذي أثير إنه هناك تتمات، هناك مكملات أو كالتكملة، ويعتبرها الإمام الشاطبي كالصفة مع الموصوف، لا علاقة لها بتقسيم الأحكام الخمسة. هذا مبدأ مختلف، هذا تقسيم مختلف عن الأحكام الخمسة، إنما أراد أن يرتب الضروريات مع الحاجيات مع التحسينيات، ثم جاء إلى الضروريات فرتبها فيما بينها، فرتب ضرورة الدين ورتب ضرورة النفس والنسل والمال والعقل ترتيب مقاصدي مستقل عن ترتيب الأحكام الخمسة من الفرض والحرام والمباح والمكروه وما إلى ذلك، وكذلك مستقل عن الأحكام الوضعية اللي هي الشرط. ممكن يأتيك بعض الشروط تتكلم عنها باب التحسينيات، فلا يلتبسن عليك الأمر، اعتبر أنك أمام خط موازي في المقاصد لما هو في الأحكام الخمسة، الفرض والمندوب والمباح والمكروه والحرام. وهذا ما أردت أن أؤكده في هذا المجال، أن الشاطبي أراد أن يرتب فروع الشريعة بترتيب مختلف عن الأحكام الخمسة ليعطينا مشهدا مطلا من أعلى على اجتماع جزئيات الشريعة تحت هذه المقاصد الخمسة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.